هل من ذنب عليك إذا استمعت إلى المولد ملزما أو مجبرا احتراما لأبيك؟ وإذا كان لا فماذا أعمل؟ أفيدوني أفادكم الله.
الاحتلال بالموالد هي البدع التي أحدثها الناس في القرن الرابع الهجري وما بعده، وأول من أحدثه جماعة من الرافضة يقال لهم بنو عبيد القتاح، ويقال لهم فاطميون، ملكوا مصر في المئة الرابعة ومالك أخرى إلى المئة السادسة، وهم ظاهرهم الجهر والتشجع وباطنهم الكفر معهم كما قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله بتعليمه. وهم الذين ما جاءوا هذا المولد اخترعوه واحتفلوا بالموالد، قال جماعة أبناء المؤرخين إنهم أحدثوا خمس موالد، أحدها من حسين، ثاني من فاطمة، ثالث لحاكمهم، والرابع إما الحسن وإما إليه، والخامس للنبي عليه الصلاة والسلام. المقصود لها خمسة، منها احتفالهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للمؤمنين أن يتأسوا بهؤلاء، هم حدث للناس بعد ذلك من أحدث هذا المولد واحتفل به في دول كثيرة، فلا ينبغي لأحد أن يتأسى بمن أحدث بلا. وهكذا ما ذكر عن ملك إردن أنه أحدث ذلك، كل هذا لا يليق بأهل العلم والإيمان أن يتأسوا بمن أحدث بلا، ولو كان معروفا، لو كان كبيرا كبعض الملوك والأمراء أو بعض من يغلط من أهل العلم، فإن القاعدة التي يجب الالتزام بها ويجب السير عليها أن ما تنازع فيه الناس وما أحدثه الناس يعرض على كتاب الله وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فما وافقهما قبل وما خالفهما رد، كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن. قال العلماء رحمهم الله: الرد إلى الله هو الرد إلى القرآن العظيم، والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو الرد إلى إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. مثل آية أخرى: وما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله. الواجب على أهل الإيمان عند النزاع وعند الاختلاف وعند إحداث البدع أن يرد ما تنازع فيه الناس وما اختلفوا فيه إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، فما شهدا له القبول قبل وما لا فإنه رد. وقد نظرنا صبرنا ما وقع في الناس من هذه الموارد، ودرسنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه، فلم نجده صلى الله عليه وسلم يحتفل بمولده لا في المدينة ولا في مكة، لا قبل الهجرة ولا بعد الهجرة، لا قبل الفتح ولا بعد الفتح، وهو المبلغ عن الله عليه الصلاة والسلام، وهو الأمين على تبليغ الرسالة، وهو أنصح الناس عليه الصلاة والسلام، وهو أكمل الرسل بلاغا وأكملهم إيمانا. فلو كان الاحتفال بالمولد أمرا مشروعا أو أمرا حسنا يحصل بالأجر تبينه للأمة عليه الصلاة والسلام، ولا بلغه إياهم أو فعله بنفسه في حياته ولو مرة، أو أرشد إليه صحابته، أو فعله خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم أو صحابته المرضيون رضي الله عنهم، فلما لم يقع شيء من هذا علمنا أن هذا الاحتفال أمر مبتدا ومقتضى ويعتبر من البدع. يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق على صحته. ويقول عليه الصلاة والسلام: عمل عملا ليس عليه فهو رد. رواه مسلم في الصحيح. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور الحديث. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن مسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. هذا لو سلم من الفتن والبدع الأخرى، لو كان مجرد احتفال بقول الله تعالى رسوله، فكيف هو الغالب أنه لا يسلم؟ الغالب أنه لا يسلم من بدع أخرى، وربما وقع في الشرك الأكبر لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به وطلبه المدد والغوث، وهذا هو الشرك الأكبر. هذا يقع كثيرا في المغالب التي يحتفل بها الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. ولا شك أن الموالد التي يعرفها الناس تقع فيها منكرات متنوعة، منها ما تقدم الاستغاثة بصاحب المولد وطلبه المدد سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، ومنها ما قد يقع من التوسل به أو بجاهه وحقه، وهذا بدعة. ومنها ما يقع من بعضهم انهم يقومون له، يقول هذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم ويقومون هذا منكر لان الرسول فما يحفظهم ولا يخرج من قبره الى يوم القيامه عليه الصلاه والسلام. قال الله عز وجل: ثم انكم بعد ذلك بيتم ثم انكم يوم القيامه العظيم. ويقول عليه الصلاه والسلام: انا اول من تشق عنه الارض يوم القيامه. هو اول من تشق عن الارض يوم القيامه، اول من يخرج من القبور يوم القيامه. فقوله من رياح الارض يقومون لها هذا من المنكر من الباطل من التلبيس العامه. والواجب على اهل الايمان اتباع سنته وتعظيم امره ونهيه، لا يهلك الموالد. وش الفائده من الموالد؟ البدع والشر. الله يقول سبحانه: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ويقول سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآية: الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم صادقا يتبعه فيستقيم على طريقته في أداء الأوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود والدعوة إلى سبيله وإلى سنته والذب عنها والتحذير من خلافها. هكذا يكون المؤمن، هكذا يكون طالب النجاة، هكذا يكون معظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعظم سنته ويدعو إليها ويستقيم عليها قولا وعملا وعقيدة، وينهى الناس عن خلافها وعن الخروج عليها. هكذا المؤمن الصادق وهكذا العالم الموفق يعظم السنة ويدعو إليها ويستقيم عليها ويحافظ عليها ويمثلها في أخلاقه وأحلامه. هكذا حب له صلى الله عليه وسلم، وهكذا حب لله توحيده وطاعته خوفه ورجاؤه والشوق إليه ومسارعة إلى مراضيه والحذر من مناهيه والوقوف عند حدوده. هكذا يكون المؤمن الصادق في حبه لله ورسوله. اما احداث البدع فليست من دلائل الايمان ولا من دلائل الصدق، ولكنها من تزيين الشيطان ومن تلبيسه على الناس حتى يحدثوا ما لا يعلم به الله. ولهذا قال سبحانه: ام لهم شركاء شرعوا لهم من دين ما لا يعلم به الله. والمحب له صلى الله عليه وسلم يجتهد في اتباع شريعته واتباع طريقه يعلم الناس سنته وأخلاقه وأعماله في المدارس وفي المساجد وفي البيوت وفي السفر وفي الحضر وفي الطائرة وفي السيارة وفي القطار وفي كل مكان. هكذا النبي الصادق العالم يعتني بالسنة ويعلمها الناس ويعمل بها. وفي غنى عن هذه البدع المسلمون في غنى كاملة عن البدع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الناس ويقول سبحانه ثم جعلناك بفضل النبي صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين أعملوا إنهم لن يضروا إنهم لن يضروا عنكم إلا الله شيئا. هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والله نبيه يستقيم على الشريعة التي وجهت له وأمر بها. هكذا أمته الذي يستقيم على الشريعة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام وأن يلزموها ولا يزيدوا.